أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث متصلا عن شروط صحة الصلاة. وقد عرفنا في الدرس السابق أن شروط صحة الصلاة ست، وهي دخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث الوضوء والاغتسال والطهارة من النجس، يعني تطهير الصور والبدن ومكان الصلاة من النجاسة. والشرط السادس هو النية. فهذه الشروط الستة شروط لصحة الصلاة، وقد تكلمنا عن بعضها في الدرس الماضي، واليوم نتكلم عن شرط ستر العورة وشرط استقبال القبلة.
Some of them, and today we will
talk about the others. رحمه الله.
So the authors have
said ستر العورة. بقول الله تعالى
ستر العورة،
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بالزينة ما يستر العورة، والمسجد الصلاة أي يستر عورتكم عند كل صلاة. هذه الآية جاء تفسيرها عن كثير من السلف رضوان الله عليهم، قالوا قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عورتكم عند كل صلاة. خذوا زينتكم معناها استروا عورتكم عند كل مسجد. مسجد هنا بمعنى سجود، أي صلاة، يعني مقصود المسجد هنا أي عند الصلاة. فهذه الآية فيها الأمر بستر العورة.
Hiding your private parts.
طيب دليل آخر.
And there is another.
قالوا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأصلي في القميص؟
Do I pray
أفأصلي في القميص؟
In the shirt.
قال نعم أزرره ولو بشوكة. رواه البخاري في تاريخه، وكذلك رواه الإمام الشافعي وأبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. هنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القميص. القميص هو الذي يعرف عن عرفنا هذا في بعض البلاد القفطان، أو يسمى في بعض البلاد الثوب، قميص هذا هو القميص. فيسأل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القميص، والظاهر أن القمصان يعني وقتها وكذا كثير من هذه القمصان لا يكون له أزرار مثل الآن، يعني لها أزرار عرى وكذا، كان إيه مثل هذا القميص يكون يعني له فتحة يسمى جيب القميص، فتحة السطر التي يدخل منها رأس الإنسان عندما يلبس القميص، هذه اللي هي الفتحة تكون موجودة في القميص. وكذلك أيضا في لباس سابقا وكذا كثير من الأحيان ما يكون تحت هذا القميص، يعني ملابس أخرى لأن يلبس مثلا هذا القميص تحت في ملابس داخلية تستر العورة. لكن في زمنهم يعني كثير من الناس كان يلبس هذا القميص وخلاص ليس تحته ثياب أخرى، فإذا كانت فتحة جيب القميص ليس فيها أزرار فإنه إذا ركع أو كذا يعني يمكن أن تنكشف عورته من خلال فتحة القميص. فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه تستشكل الصلاة في القميص، يعني ليس تحته سراويل أو إزار أو كذا، يعني شيء يستر العورة وبعدين جيب القميص مفتوح هل يصح أن يصلي فيه على هذه الحالة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم أزرره ولو بشوكة، يعني يمكن أن تصلي في القميص لكن الشرط أن تضع يعني زرا ولو بشوكة تشبك بها تضيق بها فتحة جيب القميص حتى لا تفتو العورة. إذن هذا
to tighten the opening of the dress
ضرورة ستر العورة في الصلاة حتى لو كان الإنسان يصلي وحده يعني هنا ستر العورة في الصلاة سواء في حق الرجل أو في حق المرأة ليس المقصود بها فقط ستر العورة عن نظر الآخرين ولكن ستر العورة مأمور به في الصلاة حتى لو كان الإنسان يصلي وحده أو كانت مثلا المرأة تصلي في بيتها في وجود مثلا زوجها ومحارمها وكذا لكن هذا لابد من ستر العورة الصلاة هذا أمر زائد على ستر العورة عن نظر الآخرين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ازرره ولو بشوك لكن هنا هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بزر القميص حيث يكون الإنسان في الصلاة وليس تحت القميص ما يستر عورته خشية انكشافها يعني هذا الأمر إذا أراد الإنسان أن يصلي في هذا القميص ولم يكن تحت قميص يعني ثياب أخرى تستر العورة خشية انكشافها لكن إذا أمن انكشاف العورة إذا كان الإنسان يعني لابسا قميصا أمن انكشاف عورته بوجود يعني ثياب أخرى تحت هذا القميص يعني يلبس تحته إزارا أو يلبس تحته سراويل أو كذا فأمن انكشاف العورة حينئذ لا يجب زر القميص لا يكون زر القميص حينئذ واجبا وذلك لأنه جاء في حديث معاوية بن قرة أن أباه رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم وإن قميص النبي صلى الله عليه وسلم لمطلق لمطلق يعني ليست له أزرار يعني معاوية بن قرة أن أباه بايع النبي صلى الله عليه وسلم وإن قميصه لمطلق قال فأدخلت يدي فمسست خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبوة مثل بيضة شامة في يعني ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه مثل بيضة الحمام وهذه تكون في جميع الأنبياء وكانت علامة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة والإنجيل ولهذا بعض من كثير ممن أسلم من أهل الكتاب طلب أن يريه النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة حتى يتيقن من نبوته صلى الله عليه وسلم فمعاوية بن قرة لم يحكي عن حديث أنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعته وإن قميصه لمطلق يعني ليس عليه أزرار قال فأدخلت يدي فمسست خاتم النبوة قال معاوية فما زررت ولا أبي قط يعني من ذلك اليوم صار معاوية بن قرة لا يضع أزرارا في قميصه ولا أبوه أيضا صار لا يضع أزرارا في قميصه وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وقال الشوكاني في نيل الأبطار إسناده قوي طيب إذا لا تعارض بين حديث سلمة بن الأكوع الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ازرره ولو بشوكة وبين حديث معاوية بن قرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعني كان يطلق قميصه أو لا يضع أزرارا في قميصه فالسبب يعني هنا لا تعارض بينهما لأن الأمر بزر القميص حيث لا يكون تحته ثياب لكن إذا كان تحت القميص يعني سراويل أو إزرار شيء يعني يستر العورة فحينئذ لا حرج أن الإنسان يلبس القميص بدون أزرار بعض أنواع القمص مثلا يعني فتحة الصدر ليس فيها أزرار أو كذا ما دام تحتها ملابس أخرى لا حرج يكون فإذا هنا يعني الشاهد من هذه النصوص هو الأمر بستر العورة طيب هنا ذهب جمهور العلماء إلى أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة وقال بعض الفقهاء قال إن ستر العورة واجب فقط ليس شرطا من شروط صحة الصلاة طيب ما الفرق بين الشرط والواجب أن الشرط لو ترك بطل الصلاة وأما الواجب لو ترك يحسن الإنسان لكن تكون صلاته صحيحة بإذن الله تعالى كما ذكرنا ذهب الجمهور إلى أساس
العورة في الشرق.
من الأدلة التي استدلوا بها على
الشرقية
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائط إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائط معنى حائط يعني بالغ
امرأة بالغ
لأن الحائط طبعا إذا تصلي تصلي بالحائط يعني امرأة بلغ سن المحيط. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
هذا حديث رواه الإمام
أحمد وأبو داود والترمذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله. هذا الحديث يعني يدل على الشرطية أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
الله سبحانه وتعالى قال نت أكسبت
ترك يعني ستر العورة بالنسبة للمرأة بالخمار
هذا
يعني يخل
صحة الصلاة
في الصلاة غير الذين قالوا أن ستر العورة واجب وليس بالشرط يعني لهم أي مناقشات يقولون مثلا لا يقبل يحتمل أن كلمة لا يقبل بمعنى يعني لا يساب وليس بمعنى لا تصح مثلا
تكون الصلاة صحيحة ولكن لا يساب عليها لأن
يأخذ معنى الإساب وبعدين يقولون برضو أن هذا جاء في حق المرأة فقط ولم يأتي شيء في حق
الرجل
ولهم أيضا
يعني
أدلة يستدلون بها على أن ستر العورة ليس بشرط. طيب ما هي؟ استدلوا بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم في هذا الحديث يقول سهل بن سعد رضي الله عنه كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. طبعا الرجال يعني كانوا يلبسون أحيانا الإزار والرداء. الإزار اللي هو إيه يستر النصف الأسفل من البدن زي لبس المحرمين الحج والعمرة. المحرم إيه يلبس إزار ورداء. الإزار هو الذي يستر النصف الأسفل من البدن والرداء يستر النصف الأعلى من البدن. لكن هذا من لباس العرب يعني غير حتى الحج والعمرة كان شاب يلبس يعني خاصة فقط الحج والعمرة كانوا يلبسون الإزار والرداء حتى في غير يعني الحج والعمرة كان هذا من لباس العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير من الأحيان يلبس الإزار والرداء والصحابة وكذا. يعني في هذا الحديث حديث سهل بن سعد
رضي الله عنه
عند البخاري ومسلم كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقلين أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. طبعا هذا سببه إيه؟ ما كان عليه كثير من الصحابة رضي الله عنهم من الفقر وضيق ذات اليد حتى إن بعضهم يكون إيه؟ يعني له إزار وليس عنده رداء ما عنده بس اللي
طوب
يستر النصف الأسفل وما عنده رداء يستر النصف الأعلى زي حديث الرجل اللي هو إيه ذهب يخطب امرأة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب إيه المرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اصدقها ولو بشيء فقال فقال يا رسول الله لا أجد ما أصدقها قال أصدقها ولو بخاتم من حديد قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك ولا أحيل خاتما من حديد
صحابيك انت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ميد سلف
أغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الرجل يا رسول الله والله نعم يعني لدي إلا إزاري هذا وليس عليه رداء يعني ما عندوش إلا إزار فقط وليس عليه رداء لأنه غير تصرف قال إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك
أنا
أعطيتها
فالتكت
الرجل وحتى إكاد أن ينصرف
يعني
لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه فهم الرجل أن ينصرف فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك شيء من القرآن قال نعم صورة كذا وصورة كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن زوجتكها بما معك من القرآن
كان هي الصدق القرآن
مهروها إيه أن يعلمها يعني الصور التي معهم القرآن يكون تعليم القرآن صدق يعني كأن أجل التعليم هذا يكون هو الصدق. طبعا هذا الحديث يعني يدل أيضا على الجواز يعني أن يتزوج الفقير يعني بقول إيه أن اشتراط أن يكون الإنسان غنيا حتى يتزوج لأن ليس بس يمكن الإنسان يكون فقيرا ويتزوج ويؤمن بالله
سبحانه وتعالى. إذا فور هي كان جيت ماريد أنا
فاهم. المقصود إيه إن الصحابة الكرام كان بعضهم يكون عنده إزار وليس عنده إزار.
سموا بالصحابة سموا بكمبانيا
يصلون عاقلين أجرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان يعني معلو الإزار فقط فإيه لابس
الإزار وعادل إيه
شيء من الإزار عالي
making the pants
والإزار يبقى إيه مثلا غاية الركبة أو كده
فلت
بادي ربط الإزار على العنق ونهاية الإزار عند الركبة
and the,
ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسك.
So,
زاد أبو داود في روايته هذا الحديث من ضيق الأذن يعني أذر إيه ضيقة والإزار واحد فقط وربط جزء منه على العنق فبالتالي إذا إذا يعني سجد الرجل تبدو إيه ربما تبدو عورته فكان يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن النساء كنا
مسلمين
خلف صفوف الرجال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال كانوا يصلون في الصفوف الأمامية والنساء يصلون في الصفوف الخلفية
because the women were used to pray
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لماذا من صفوف الرجال الأولى أبعد ما تكون عن صفوف النساء صفوف النساء برضو الأخيرة أبعد ما تكون عن صفوف الرجال لكن صفوف الأخيرة من صفوف الرجال مع الصفوف الأولى من صفوف النساء يكون فيها قرب فلهذه كانت هذه شر الصفوف خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لكن طبعا أيضا هذا إذا كان النساء يصلين خلف الرجال لكن إذا كان يعني النساء لهم يعني بناء مستقلة خاص بهم محصول يعني بجدار
أو ستار أو كده
ففي هذه الحالة يعني
ربما يجب
كما قال كثير من العلماء يصبح يعني مسألة تحديد الصفوف الأخيرة بالنسبة للنساء يعني زالت العلة من تحديدها تقدمها بسبب بعد عن صفوف الرجال فكان يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال
جلوسهن
هذا إيه معناه أن الرجال ربما كانوا عند السجود تبدو إيه عورته فكان يؤمر النساء ألا يستعجلن إيه برفع رؤوسهن من السجود حتى
إيه يجلس الرجال
تماما ثم إيه ترفع النساء رؤوسهن حتى لا تقع أبصارهن على عورات الرجال. طيب هنا الشاهد من هذا الحديث أن الرجال ربما كانت إيه تبدو العورة في أثناء الصلاة يقول لو كان ستر العورة شرطة من شروط صحة الصلاة لأصبحت إيه صلاتهم باطلة لكن أيضا الإجابة عن هذا أن هذا في حال الضرورة يعني غاية ما يقال أن هذا يعني شرط عجز عنه عجز عنه فيصبت
أي شرط So عن this is can be related to the darura or can be related to the it's out of their hand
basically
to cover their private parts.
كذلك جاء في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه عمرو بن سلمة رضي الله عنه البخاري عبد بن سلمة رضي الله عنه بكسر اللام عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال
رضي الله عنه
كنت أم قومي كان عمرو بن سلمة أم قومه وهو في 7 سنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأهم لكتاب الله فكان أقرأهم لكتاب الله في مسجد إبن سليمة مساجد المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين كان أقرأهم لكتاب الله قال عمرو بن سلمة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال فكنت أأمهم وعلي بردة مفتوقة فكنت إذا سجدت تقلصت عني يعني لباس بس بردة مفتوقة فكنت إذا سجدت تقلصت عني وفي رواية فكنت إذا سجدت خرجت إسري يعني بدأ إيه عورته أو دبره أو كذا سبب ما عليه إلا بس بردة لا يقتني غيرها وهي مفتوقة وكذا فكنت إذا سجدت خرجت إسري فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم ألا تغطوا عنا خطب الرجال يعني تجمعوا لي يعني توفروا له يعني ثوب ايه
البسه والاستبيه عورته والصلاه.
فبرضه هذا دليل على ان الانسان يعني لو انكسب شيء من عورته في الصلاه وكذا ان صلاته صحيحه. لكن برضه هذا ايه يقال هذا للعذر يعني وما كان يفعل هذا ايه وهو واجب مثلا
للثوب. بس دي
انت ده لا بد منها اما ان تكون شرطا واما ان تكون واجبا وعلى كل حال اذا يعني بدا شيء من العوره عن غير قصد عن غير تعمد من الانسان او بدا شيء من العوره عن عجز عن وجود ثوب يستره في الصلاه فتكون الصلاه صحيحه حينئذ. لكن لا يجوز ان يتعمد الانسان في شيء
but you don't have you cannot intentionally show your private parts while you pray.
نأتي بعد ذلك إلى الكلام عن حد العورة.
The next condition or we are talking now about
قال حد العورة من الرجل.
Or where are the
قال العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة القبل والدبر. أما ما عداهما من الفخذ والسرة والركبة فقد اختلفت فيها الأنظار تبعا لتعارض الآثار. فمن قائل بأنها ليست بعورة ومن ذاهب إلى أنها عورة.
People who say that it's عورة and
طيب.
People that
هنا بالنسبة للرجل فعورة الرجل في الصلاة هي نفس عورة الرجل في باب إيه النظر.
دي عورة الرجل
إذا كان الرجل إيه يعني أمام رجال أجانب أو نساء أجانب فعورة الإيه
الرجل عورة الرجل
في الصلاة مثل عورة الرجل في خارج الصلاة. الرجل يعني لا يحل له أن يكشف ما بين السرة والركبة إلا إيه أمام زوجته أمام ملكة يمينه فقط. ومع ذلك يجب عليه أن يستر عورته إذا كان
بحضرات
أي رجل أو أي امرأة من الزوجة
وملكة
اليمين.
ملك اليمين
وذلك لقول الله تعالى والذين هم في فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين.
وكذلك
جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما ندر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. عوراتنا ما نأتي منها وما ندر يعني وما نترك. فقال إيه احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والنسائي. فإذا المقصود أن الرجل عليه أن يستر عورته سواء في الصلاة أو كان حتى يصلي وحده يجب عليه أن يستر عورته. وكذلك إذا كان أمام من لا يحل له النظر إليه لا يجب عليه أيضا أن يستر عورته. عورة الرجل واحدة في الصلاة وغير الصلاة. أما المرأة فيها تفصيل فرق بين الصلاة وبين خارج الصلاة كما
سيأتي.
طيب حد العورة من الرجل بالنسبة لمسألة السرة والركبة فهما غير داخلين في العورة. هذا القول الصحيح في مسألة السرة والركبة أنهما لا يدخلان في العورة. إن العورة هي ما بين السرة والركبة فنفس السرة ليست من العورة والركبتان ليست من العورة. يعني العورة هي ما بين السرة والركبة. السرة الرجل ليست من العورة والركبتان ليست من العورة والعورة اللي هي ما بين السرة والركبة. وذلك لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة ما بين السرة والركبة عورة. رواه أبو داود والدارقطني وهو حديث حسن حسنه والشيخ الألباني رحمه الله في
كتابه حسن.
طيب يبقى إذن السرة والركبة ليست من
دنيز
العورة
بلي أرنات فروم ذا عورة.
وفقط يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله هي الركبة من العورة لكن لا دليل على الركبة من العورة وكذلك لا دليل على أن السرة من العورة بل الحديث يدل على أن العورة لما بين السرة والركبة. لكن هنا تأتي إيه المشكلة وهي بالنسبة لفخ زي الرجل
regarding the size of the
يعني هو فوق man. الركبة هذا
so what about the size of the
هل هما من عورة الرجل أم لا؟
from the عورة
بعض الفقهاء قال إيه عورة الرجل السوتاني فقط الدب وقال إيه الفخذان ليس من العورة ماذا مذهب الإمام مالك رحمه الله قال إيه ليس من العورة وعورة الرجل هي إيه السوءتان
الإمام مالك
لكن جمهور الفقهاء قالوا عورة الرجل ما بين السرة والركبة من أدلة الجمهور الحديث الذي ذكرناه ما بين السرة والركبة طيب هنا المؤلف رحمه الله ذكر حجة الفريق الذي قال إن الفخذين من العورة وحجة الفريق الذي قال الفخذين ليس من العورة
طيب
قال على عائشة رضي الله عنها يقول أولا استدل القائلون بأن الفخذ والسرة والركبة ليست بعورة بهذه الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن
أبو بكر
رضي الله عنه فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله أن كان جالسا في بيته كاشفا عن فخذه فدخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله فأذن له ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرغى عليه ثيابه
want permission to
so the Prophet صلى الله عليه وسلم covered himself
with his clothes
يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحيا من عثمان أكثر من إيه مما استحيا صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر فلما قام قلت يا رسول الله
عشرة رضي الله
عنه صلى الله عليه وسلم استأذن أبو بكر وعمر فأذن لهما وأنت على حالي فلما استأذن عثمان
أرخيت عليك ثيابك
فقال يا عائشة رضي الله عنها ألا تحيي رجل والله إن الملائكة لا تستحيي منه ألا تستحيي رجل والله إن الملائكة لا تستحيي منه رواه الإمام أحمد ورواه البخاري معلقا
So this was narrated by Ahmad and Al-Bukhari in Mu'allaqat.
هذا حديث صحيح
so this is
فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح حديث
هذا دليل على أن الفخذ ليس من العورة
and this is an evidence that the size is not from
طيب.
The
عورة لكن طبعا هذا الحديث أيضا لم يبين ما هو القدر المقصود من الفخذ يعني الفريق الآخر أجاب قال لعل المقصود يعني طرف الفخذ من جهة الركبة فسماه الراوي يعني فخذا المقصود يعني طرف كلمة الفخذ تشمل فوق الركبة مباشرة فلعل المقصود يعني الركبتين بدأ يعني شيء من أول الفخذ كده من جهة الركبتين وتسامح فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبرضو كذلك هناك احتمال أن يكون يعني عن غير قصد مثلا أو عن غير تعمد يعني كشف الشيء عن غير قصد يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتبه يعني
أو شيء
طيب كذلك عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى رياض فخذه رواه أحمد والبخاري
وهذا
حديث صحيح البخاري
رضي الله عنه
النبي صلى الله عليه وسلم خيبر حسر الإزار عن فخذه
فيقول
أنس رضي الله عنه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم طيب هذه الحجة الذين قالوا إن الفخذ ليس من العورة مالك الله يقول العورة سوءتان فقط يعني لو سألوا ليس يسمى الشرط في اللغة التبان التبان اللي هو إيه اللي يسمى الآن اللي هو الشرط يعني فلو لبسه الإنسان يعني على هذا المذهب يعني لا إثم عليه أو صلى به صلاة صحيحة طيب مما قال بهذا أيضا ابن حزم الظاهري
ابن حزم الظاهري
يرى أن الفخذين ليس من العورة مالك ابن حزم ابن حزم قال فصح أن الفخذ ليس عورة ولو كانت عورة لما كشفها الله عز وجل and if الرسول صلى الله عليه وسلم
would Allah allow his prophet
المعصوم من الناس
protected from sin to uncover his
ولا أراها so that Anas and others
could see it.
وهو تعالى قد عصمه بكشف العورة في حال الصدى قبل النبوة
to Jabir al-Zubayr in the two Sahih
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة
وعليه إزار فقال
له عمون عباس رضي الله عنه يا ابن أخي لو حللت الحجارة فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله وجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا
so the prophet did
يقول
did so and fell unconscious so he was never seen naked again after
كان هذا ايه so بعد النبوة
غزوة خيبر
يقول لو كانت تتخذ عورة لما كشف الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم
الله سبحانه وتعالى
وذلك لأن الله تعالى عصم رسوله صلى الله عليه وسلم عن انكشاف عورته حتى قبل النبوة قبل النبوة في حادثة إيه لما بنيت الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم شرف الكعبة كان هذا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فكان إيه صغيرا كان ينقل الحجارة معه فكان النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه رداء وليس عليه رداء وليس عليه رداء
فكان يوضع الحجارة على كده
الحجارة تلامس
في الشارع
فتجرب
في الشارع فالعباس
قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو حللت إزارك وجعلت الإزار على الشولدر
على الكتف حتى إيه الحجارة لا تجرب في الكتف
فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك يعني أراد أن يحل إزاره ويجعله على الكتف يبتقي به
أخذ
الحجارة سقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم لما أردت أن يحل إزاره قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا صلى الله عليه وسلم
أن أفضل ذات صلى الله عليه وسلم
فنحسن يقول يعني إذا كان إيه لأن السوء كان عورة يعني عصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ترى منه فإذا كان
يأخذ العورة
يعني عصمه الله تعالى
الله سبحانه وتعالى هسل
طيب دليل آخر قالوا عن مسلم عن أبي العالية عن
البراء عبد الله
قال عن أبي العالية قال إن عبد الله ابن الصامت
ابن
ضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صلي الصلاة لوقتها إلى آخر الحديث
حديث
أبي ذر رضي الله عنه
حديث أبي ذر
صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب تمام المعنى ففي هذا الحديث أن يعني خلاصته أن أبا ذر
ذات أبا ذر
رضي الله
عنه
يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم كان من جواب صلى الله عليه وسلم إيه ضرب على فخذه من فوق الثياب
يعني
سأل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذه من فوق الثياب وقال إيه صلي الصلاة لوقتها وضرب النبي صلى الله عليه وسلم من فوق الثياب فابن حزم يقول بعد ما روى هذا الحديث وقال فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي ذر أصلا بيده مقدسة ولو كانت مقدسة يعني مطهرة يعني ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر لما ضرب عليها
بيده برضو
إيه أبو ذر لما جاء يحدث إيه عبد الله بن الصامت بهذا الإيه الحديث برضو أبو ذر إيه ضرب على فخذه وكان إيه ضرب رسول الله على فخذه طبعا هذا كله من فوق السيادة
but it was above
قال وكذلك بعبد الله بن الصامت وأبي العالية
عبد الله بن الصامت عند أبو العالية
قال وما يستحل
so it's not allowed
لمسلم أن يضرب بيده على يعني قبل إنسان أو دبره على الثياب ولا على بدن امرأة أبي نبيه على الثياب البتة يعني كل لو كانت
الفخذ over the pubic area
من العورة لما جاز مسها ولا حتى من فوق
الثياب the clothes over a woman's arm so you are not allowed to touch قبل
إنسان أو دبره امرأة أجنبية حتى من فوق الثياب هذا حرام فيقول ابن حزم ده ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب بيده على فخذ أبي ذر من فوق الثياب معناها أنها ليست من العورة طيب كذلك برضو في حديث جبريل رضي الله عنه الذي صحيح
حديث جبريل عليه السلام
جاء من حديث عمر من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين حديث جبريل عليه السلام يعني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بوت هيز
وضع يديه على فخذيه ووضع يديه على فخذيه وجاء بعض طبعا بعض شراح الحديث قال وضع جبريل عليه السلام يديه على فخذي نفسه يعني تأدبا
جبريل
لكن جاء في بعض المصرح وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في سورة رجل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجل لو كان هذا مثلا كرم أو كذا لقيه
And
يعني كرم النبي صلى الله عليه وسلم
not okay then the Prophet صلى الله عليه وسلم
المقصود هذه إيه حجج يعني so من قال بأن الفخذين ليس من العظم قد ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى جبيل بن حويرث أنه نظر إلى فخذ أبي بكر رضي الله عنه وقد انكشف وأن أنس بن مالك أتى قيس بن شماس وقد حسر عن فخذيه يعني أكثر إيه من الأدلة التي تدل على أن الفخذين ليس من العظم طيب هذا فريق اللي فيه مالك وابن حزم الظاهر الفريق الآخر
so this is only one group and what about the other group
الشافعي والحنيفي
والإمام
أحمد بن حنبل
and الإمام أحمد
قالوا الفخذان من العورة يبقى عندهم أدلة على هذا من حديث إيه محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه
مكشوفتان
فقال يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة
رواه أحمد والحاكم
والبخاري في التاريخ وعلقه في صحيح
عند البخاري
وعن جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال غطي فخذيك فإن الفخذ عورة
رواه
مالك وأحمد وأبو داود
وقال
حديث وذكره البخاري في صحيحه معلقة
الترمذي عند البخاري
أيضا كذلك دليل آخر لم يذكره هنا وهو حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت قال إيه لعلي لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب إيه صحيح الجامع الصغيرة حديث حسن هذه أدلة تدل على أن الفخذ عورة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا تكشف فخذك فإن الفخذ عورة طيب هنا ايه المؤلف الشيخ سيد سابق رحمه الله يعني ذكر أدلة الفريقين وبعدين تركت ايه الانسان يختار قال هذا هو ما استدل به كل من الفريقين وللمسلم في هذا ان يختار اي الرأيين وان كان الاحوط في الدين ان يستر المصلي ما بين صدرته وركبته ما امكن ذلك قال البخاري رحمه الله قال حديث انس اسند وحديث جرهد احوط
It's يعني cover your it's a safer to cover your
رواه البخاري من النبي صلى الله عليه وسلم كشف في ذي حسر الرداء
so the أنس حديث is stronger
but the حتى إني لأنظر إلى بياض فخذي النبي صلى الله عليه وسلم البخاري يقول هذا البخاري سند السنة سنده أصح
ده حديث أنس
وحديث جرهد أحوط بغطي فخذي جرهد
حديث
هذا إيه أحوط من جهة الاحتياط
عورة بين ذا بلي
خلاص يعني كما ذكرنا أن جمهور العلماء قالوا أن ستر الفخذين يعني لابد منه في الصلاة وعند نظر الناس إليه وقالوا أن الفخذين من العورة واستدلوا إيه بهذه الأحاديث طيب جمهور العلماء رجحوا مذهبهم بهذا قالوا أولا الأحاديث التي فيها الفخذين من العورة أحاديث إيه عامة ليس لها مناسبة قصة معينة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قولاً عاماً إن الفخذ عورة أو قال إيه لا تكشف فخذا ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت لكن الأحاديث التي فيها انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كلها إيه لا يعني قصة معينة وفي احتمالات يعني
أثر أحاديث
هذا وجه وجود ترجيح عندما تتعارض الأدلة فيها إيه يكون عندنا يعني طريقة للترجيح الطريقة الأولى للترجيح أن نقول إن أحاديث ترجيح فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني مناسبات معينة
زيادة الحديد ده سيبت
وقائع الأشوال يعني ربما يكون فيها مثلا سبب معين ربما يكون تدخل احتمالات ربما يكون مثلا كشف فخذ عن غير قصد أو عن غير تعمد أو ربما المقصود بالفخذ أن الراوي عبر بالفخذ والمقصود يعني طرف الفخذ الركبة يكون مقصود طرف الفخذ من جهة الركبة على أساس يعني أن الركبتين ليس من العورة من بين السر الركبة الركبة ليست داخلة في العورة فكل انكشاف يعني شيء يسير من جهة الركبة فتدخلها الاحتمالات طريقة أخرى في الترجيح أيضا أن
يقول
إن أحاديث يعني انكشاف الفخذين هذه أحاديث مبيحة والإباحة هي الأصل والأحاديث التي فيها أن الفخذين من العورة والنهي عن كشف الفخذ وعن النظر إلى الفخذ هذه أحاديث فيها حظر حاضرة يعني دائما من وجود ترجيحات أن تحمل الإباحة يقال إنها على على الإباحة الأصلية يعني مجرد الأحاديث الحاضرة هي ناقلة عن الأصل يعني يحتمل أن تكون هي المتأخرة تكون الحديث الأولى سابقا قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخذين من العورة فكان ربما كشف فخذين أو حصل هذا إيه قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لأن الأصل
حل ناحلة عليه وسلم
حتى يأتي دليل على التحريم فيكون يعني جمعاً هذه الحديث على أنها كانت إيه قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وهذه الحديث النهي تحمل على أنها متأخرة وتكون ناسخة للأحاديث المتقدمة أو ناقلة عن هذه الطريقة أيضا من طرق الترجيح هناك يعني مذهب إيه وسط في هذا الموضوع أيضا مذهب قوي هو إيه الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم وجد الأدلة يعني هكذا شبه متكافئة في الفريقين فالإمام ابن القيم رحمه الله سهل إلى حل وسط في هذا الموضوع فقال إن العورة نوعان يعني قال العورة يستفاد من هذه الحديث أن العورة نوعان عورة مغلظة وعورة مخففة عورة مغلظة وعورة مخففة فالقبل والدبر هذان إيه عورة مغلظة يحرم على الرجل إيه كشفها ويحرم النظر إليها ويحرم مسها سواء بحائل أو بغير حائل هذه العورة إيه المغلظة طيب والفخذات عورة إيه مخففة فالعورة المخففة يجوز إيه كشفها أحيانا ويجوز مسها إيه بحائل العورة المخففة يعني يتسامح بكشفها أحيانا ويجوز إيه مسها من وراء الحائل والفخذات من العورة إيه المخففة يجوز إيه مسها بحائل مثل ما جاء في حديث جبريل وضع يديه على
فخذيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول
النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذيه
بحائل
ويتسامح في كشفها أحيانا
sometimes you can expose
لكن العورة المغلظة لا يتسامح في كشفها أبدا ولا يجوز مسها لا بحائل
you cannot touch
بدون حائل كان طريقة
قيمة anyway.
جمع
بينهم so
لكن على كل حال أيضا كما قال الإمام البخاري
الاحتياط
أن يستر الإنسان فخذيه في الصلاة وأن يسترهما كذلك عن نظر
والنهاية عن البدع
طيب انتهى الآن من الكلام عن عورة الرجل نأتي إلى الكلام عن عورة المرأة
عورة المرأة
في الصلاة وذلك في حالة عورة المرأة
إليه عورة
قال بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستر ما عدا الوجه والكفين قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفين قال كما جاء ذلك صحيحا عن ابن عباس وابن عمر
ابن عباس وعائشة رضي الله عنه
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
Unless she is wearing head covering, which is a khimar or
something.
So this was narrated by the five, except the
Nisa.
So Aisha رضي الله عنها
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
Allah does not accept the prayer of adult woman unless she is wearing a head covering.
صلاتها إلا بخمار.
The head covering is the khimar is the head covering.
قال وعن أم سلمة
about أم سلمة
المؤمنين رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار
أتصلي المرأة and head covering
في درع وخمار بغير إزار. طبعا ما المقصود بالدرع والخمار؟ الدرع بالنسبة للمرأة كالقميص بالنسبة للرجل.
So long shirt is like a dress for a man
when
you put over your shoulders
إلى القدمين
مثل your
القميص بالنسبة للرجل. وكان المفسر يقول الدرع هو قميص المرأة.
So الدرع which is a long shirt
طبعا يختلف عن الجلباب.
It's like the night shirt which covers from
القدمين.
The shoulders to the
head.
It's different than the jilbab, which is covers from the head
to the
head.
To her. So, Umm Salama رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم
would a woman pray in the long shirt and the head covering
بغير إزار
without pants
basically.
So long shirt, what she pray in a long shirt and the head covering covering her her head and
chest
without
بغير إزار يعني ليس تحت هذا
long coat is a pants for a man
ويلبس على نصف الأسفل من البدن
which cover the lower part of the which cover the lower part of the body. So the
الأزار or the loin cloth on the lower part
of the body. So would she pray with the long shirt only without anything covering the
lower part below the shirt?
So he said if the shirt is long enough and flowing and covers the top of her feet.
طويل يغطي ظهر.
He said it's okay if the shirt is long.
قال رواه أبو داود وصححه الأئمة وأكثر. أنه موقوف من كلام أم سلمة رضي الله عنها.
From the statement of أم سلمة رضي الله عنها.
فقالت نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. قال هذا الحديث لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. هذا الحديث هو الدليل الوحيد على مسألة وجود تغطية المرأة لقدميها في الصلاة أو لظهر القدمين في الصلاة. يعني هذا هو الدليل الوحيد على هذا. وهذا الحديث لا يصح لا مرفوعا يعني لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من حديث. لماذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله؟ لأن هذا الحديث كل أسانيده تصل إلى رجل اسمه محمد بن زين. يقول عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها فقالت أم محمد بن زيد هذه امرأة مجهولة طبعا من قواعد المحدثين أن المجهول لا تقبل من زيد. أم هذه مجهولة لا يعرف
محمد بن زيد and afterwards all the people narrated on his authority.
كل رواية الحديث عن محمد بن زيد عن أمه أنها سألت أم سلمة. وجاء في بعض
محمد بن زيد الطرق عن
محمد بن زيد عن أبيه أنه سأل أم سلمة أن أبوه هو
and in some other narrations that Muhammad bin Zayd said that he heard from his father. Now we have two problems here. First of all is that his mother is not known.
Okay.
And a person who is not known, is it in a chain of narration? invalidates this chain of narration. Okay. In addition, because he sometimes said that this is on the authority of my mother, this is on the authority of my father, he changed. Okay. So this makes the hadith mutarik. Okay. Means that there is hesitation or suspicion in this. Okay. The third thing is that even if it was his father is not trustworthy in, not in general, but in narrating a hadith. Okay. Another thing is that different narration of this hadith, it is not very clear who is said that if the shirt is long and flowing and covers the top of her feet. Was it Umm Salama herself or was it the Prophet
sallallahu alayhi wa sallam?
Actually, I said something wrong. This is the only hadith that requires a woman to cover the upper part of her feet in the prayer. Okay? So, because this hadith is not authentic, some scholars like Sheikh Al-Albani, Rahimahullah, and Sheikh Al-Uthaymeen, Rahimahullah, said that women does not have to cover the upper part of her feet in the prayer.
Okay.
However, the majority of scholars relied on this hadith, and they deduced or learned from this hadith that the upper part of the foot of a woman is not is the awra, while the lower part, the bottom of her feet, is not awra, because the hadith implies that she can show this. Okay. Of course, here we talk about the woman showing her feet or no. Okay. We talk in the presence or we are explicitly talking about this is in the presence of men. Okay. Or sorry, not in the presence of men. Because if there were men present, then she cannot show her feet anyway. Okay. So this has to do with her awra while
والكفان اللي هم عوره المراه يجب عليها الصوره
هذا اكسكلود فروم بينج عوره
او يجوز للمراه
تبدي الوجه والكفين
وعلى الرجال غض البصر
يعني
مساله كشف المراه
with the exception of the face and hands.
ليس معناها اباحه النظر اليه
الله تعالى قال the exception and what is عوره and
what
is not عوره.
هل يجوز المرأة كشف الوجه والكفين
from the time of the companions of the Prophet
يجوز المرأة كشف الوجه والكفين قالوا دليل على هذا أن الله تعالى أمر الرجال بغض البصر لو كان
say that the woman has to cover all her body including the face and the hands. Okay. The others of course say that no, she does not have to cover the face and the hands, and the men have to lower their gaze.
Okay.
And actually they use the fact that Allah subhanahu wa ta'ala ordered them to lower their gaze, that by default that this appears.
Okay. هل يجوز أن تكشف المرأة الوجه والكفين أم لا؟ ذهب أكثر الحنابلة وبعض الشافعية إلى تحريم كشف المرأة للوجه والكفين. أكثر الحنابلة وبعض الشافعية قالوا يجب على المرأة
تكشف
الوجه والكفين إذا كانت في وجود رجال ينظرون إليها.
The Hanabila and the majority of Shafi'iyya say that the woman has to cover her face and hands while praying. If there are men that can see her and can look
منها
at
قول النبي أو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزف ذلك أدنى أن يعرفن فلا
يؤذين
مع ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعني هذا إيه أقرب لكون المرأة لا تعرف يعني لا يعرف أنها حرة فلا يؤذيها الفساق وذلك أن الفساق كانوا يتعرضون للإيمان كانوا يتعرضون
للإيمان وكذا 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 وكذا
وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا
وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا
وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا
covering and not covering with
انقطاع يسير
it would be only a slave woman.
شواهد أخرى
so الله سبحانه وتعالى
مع عباس رضي الله عنهما جاء عن سند في عون يسير قال أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويغطين عينا واحدة. يقول السيد أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب يدنين عليهن من جلابيبهن قال يغطين
سبحانه وتعالى هي سيد that they cover
ويبدين عينا واحدة
by the jilbab as it is something that goes from the head to the
soles.
Okay. So this implicitly means that the head is
covered. وجاء معناه للسنة الصحيحة عن عبيدة السلماني ومحمد
say that there is no exception then this means that the head is covered.
Okay. في تفسيرهما so هذه الآية لما فسر هذه الآية يبنين عليهن من جلابي بهن لبس رداءهما فغطيا بها فغطيا به رأسهما ووجههما وأبرز عينا واحدة
وهو ابن جرير
سند صحيح عن عبيدة السلماني وعن محمد بن سيرين من التابعين
أنه فسر الآية بها
يبنين عليهن من جلابي بهن فإيه فسر تفسيرا عمليا
covering their face. Actually, they showed people that in order to do this, they showed them with their own clothes and they put them over their head and wrapped them around their face,
only showing one eye. In addition, فقال هنا في قوله تعالى إلا ما ظهر ولا يدين زينتهم إلا ما ظهر منه قال لو جينا تتبعنا القرآن ونظرنا لكلمة زينة في القرآن ما المقصود بالزينة في القرآن القرآن يفسر بعضه بعضا فتجد أن الزينة دائما تأتي في القرآن لشيء خارجي وليس شيء وليس جزء مما هو مزين به فمثلا الله قال الله تعالى عن السماء قال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب الكواكب زينة السماء الدنيا. إذا زينة السماء هي جزء من السماء
like for example
خارج عن السماء شيء ليس يعني جزء من
الله سبحانه وتعالى
ولكن هو
says that we have decorated the heavens
of the skies. قال الله تعالى إن جعلنا ما على الأرض
the decoration that is what is the planets and the stars.
زينة الأرض
so here the planets and the stars are they part of the sky? Are they part of the sky? No, no, they are.
قال لو جينا طبقنا هذا على
الآيات الثلاث we have made what the earth the decoration for the earth is made upon the earth.
Okay. رضي الله عنهما قال إيه الوجه
what is on top of the earth is it considered earth or no?
نرجح من
linguistically it's not
نرجح واحد من التفسيرين. هل الأقرب للفظ الزينة في القرآن أن يكون الزينة الثياب هي شيء خارجي okay. ولا الوجه والكفان هو جزء
so
من البدن؟
we have two opinions in this
الثياب
specific
زينة الأرض okay. ما عليها يعبر زينة المرأة ما عليها هي شيء خارجي ما يكونش جزء من زينة السماء أيضا ما عليها زينة الكواكب وكذا
okay,
وليست جزء okay. منها فيكون برضه زينة المرأة اللي هي ما عليها
or her clothes.
Okay.
If we follow this word zina in the Quran, we would find that it shows clearly to
being
the cloth, not the face and the head. Because the face and the head are a part of the woman.
جاء فيها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله أنهما قال في تفسير هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفين. هذا جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما بأسانيده الصحيحة صحح الشيخ الألباني رحمه الله أن المراد بالزينة التي أباح الله تعالى للمرأة إظهارها الوجه والكفين.
فإذن
هذه المسألة مسألة خلافية بين الصحابة رضي الله عنهما. مسعود يقول إيه لا يباح للمرأة أن تبدي إلا الثياب وابن عباس وابن عمر يقولان يباح للمرأة أن تبدي الوجه والكفين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين. يعني
عمر
يقول عن كلام ابن عباس رضي الله عنهما مبني على ما نسخ هذا كان مسموحا به سابقا وكان آخر الأمرين الأمر بإيه جميع البدن في الوجه والكفين.
ابن عباس أن ابن عمر
برضو من أدلة
سد
what was القائلين بوجوب ستر الوجه والكفين قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان استشرفها قال يعني زينها في نظر الناظرين إليها. المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان يعني
in which Abdullah ibn Mas'ud says that
جعلها تبدو بإذن أفضل مما إيه عليه في الحقيقة في أعين إيه الناظرين يعني وذلك يعني ليفتن الناس ويغويهم.
فهذا
الحديث رواه الترمذي وصححه ورواه ابن خزيمة في صحيحه.
قول النبي صلى الله عليه
وسلم المرأة عورة هذا يشمل جميع البدن والذي يستثني الوجه والكفين يحتاج هو أن يأتي بدليل عن استثناء الوجه والكفين.
I'm not saying that women are bad, but it's something like inherently that they would
love to wear
something nice and eventually this is going to make people look at them.
يكون المرأة في الطريق أو أمام رجال أو كذا.
So here this hadith clearly says that طيب all women is عورة.
وهو ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. حديث متفق على المرأة المحرمة لا تنتقب يعني لا تلبس القفاز وما يستر الوجه ولا تلبس القفازين
وما يستر
الكفين.
النقاب is what covers the face and the gloves are what cover.
وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن ذلك فمعناه أن غير المحرمة يعني تلبس النقاب وتلبس القفازين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كان معروفين في النساء التي لم يحرم وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. هذا الحديث يدل على أن النقاب والقفازين كان معروفين في النساء, يعني كان النساء تستعمل النقاب والقفازين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم مش حاجة خيالية يعني غير موجودة في الحقيقة. وستر الكفين بشيء يعني غير مفصل على قدر البدن, يعني يمكن أن تستر الكفين بكمها كنتما طويل وتدخل الكفين داخل الكمين أو داخل الإيسيرها, ويمكن أن تستر وجهها بشيء يعني تسدله على
وسيم نقاب الكفين
على قدر الوجه
خاصة
على قدر no.
The Prophet صلى الله عليه وسلم said what he cannot wear in the car and he cannot wear gloves.
تستر وجهها بشيء يعني
so the Sheikh pointed to a very important thing is that a woman can, and indeed they used to do this, they would cover their face and their hands with other than these two things.
Okay.
And over
وكذلك
our face,
روى الحاكم وصححه وثقه الزهري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتشف قبل ذلك في الإحرام, كنا نغطي وجوهنا من الرجال يعني في الإحرام, كنا ننتشف قبل ذلك يعني قبل الإحرام كنا ننتشف نستعمل
لمشاط
يعني تسريح الشعر وكذا قبل الدخول في الإحرام, وكنا okay. إيه يغطينا الوجوه من الرجال أثناء الإحرام. كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة
الإحرام في صحيح البخاري
أنها قالت إيه فخمرت وجهي بجلبابي, يعني
أول ما عائشة رضي الله عنها
جاء للرجال أو كذا خمرت وجهها بجلبابي يعني سترت وجهها. طيب هذه أدلة قائلين بوجوه ستر الوجه والكفين. طيب الذين قالوا يباح كشف الوجه والكفين طبعا لهم أدلة بعضها صحيح وبعضها ضعيف. الضعيف يكفينا إن عرف أنه ضعيف لا حاجة إلى مناقشة وتفسير وكذا, لكن الصحيح يحتاج إلى إلى شرحية وتفسير. طيب الأدلة دليلهم الضعيف هو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا, وأشار إلى وجهي وكفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا, وأشار إلى الوجه وإلى الكفي. هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد ضعيف جدا, بإسناد ضعيف جدا فيه أولا انقطاع
ان ايه
الحديث يقول خالد بن دريك عن عائشة ان اسماء رضي الله عنها. ابو داود لما روى الحديث قال خالد بن دريك لم يدرك عائشة, يعني هو بيروي عن عائشة وما ادرك بينهم انقطاع شخص لم يدرك ولم يسمع. وكذلك يعني فيه روى ضعيف وفيه تدليس في موضعين وكذا, يعني في علة كثيرة جدا في هذا الحديث تجعله ضعيفا جدا لا يصح الاحتجاج به. طيب لهم من الحدث أيضا القوية يعني لهذا الفريق ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد في النساء, كان بعد ما خطب في الرجال في صلاة العيد ذهب إلى النساء صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
قال فكان مما وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم النساء قال صلى الله عليه وسلم يعني قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت كن قال يا معشر النساء تصدقوا فإني رأيت كن أكثر أهل النار فإني رأيت كن أكثر أهل النار
because I have
seen you the majority of people who have سفعاء الخدين.
So the narrator of this hadith says that
فقامت امرأة so a woman سفعاء الخدين معنى سفعاء الخدين يعني سوداء
with black cheeks
فيهما تغير وسواد okay. خديها تغير وسواد قال فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت يا رسول الله لما قالت اكسرنا الشكاء وتكفرنا
وفقرنا
بالله قال إيه تكفرنا العشير
في رواية صلى الله عليه وسلم
وتكسرنا اللعنة وتكفرنا العشير قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرجل الحازم منكن يحسن أحدنا إليكن طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نر منك إحسانا الحديث الصحيحين فالشاهد من الحديث هنا إيه جابر رضي الله عنه يقول إيه فقامت امرأة سفعاء الخدين
And then if you see that something wrong, you would say that I have never seen anything good. Back to the evidence from this hadith, Jabir described woman by having dark cheeks. So this means that this woman was not
covering her face. إن الله تعالى قال إيه والقواعد من النساء التي لا يرجون النكاح فليس عليهم جناح ما يضعن ثيابه يعني المرأة إذا كانت من قواعد من النساء يعني عجوز مسنة وكذا يعني يمكن أن يتسامح معها يعني تكشف الوجه في حق القواعد من النساء
These are the very
قال ويحتمل أن تكون من الإماء يحتمل أن تكون إماء والإماء أيضا يباح لهم ذلك فقال أن هذه احتمالات يعني الاحتمال إذا دخل إيه يعني بطل الاستدلال وطبعا في ورد يذكر احتمال آخر أن يحتمل أنه يكون انكشف عن غير تعمد منها أو عن غير قصد منها بس طبعا لو كان غير قصد ولا يكون إيه يكون جابر رضي الله عنه يعني يصف هذا وهي عن غير قصد يعني
Okay.
برضو الدليل آخر لهم له حديث المرأة الخصعمية هذا الحديث في الصحيحين برضو من حجج القوية للفريق الذي قال جواز كشف الرجل كفين حديث المرأة الخصعمية هو في الصحيحين كان هذا في حجة الوداع برضو في آخر زمن بعد شرع الحجاب وأمر به فكان في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم
حجة الوداع
كان قد أردف الفضل بن العباس من المزدلفة إلى منى النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أركبه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على البعير والنبي صلى الله عليه وسلم متجه من إيه من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن العباس فجاءت امرأة من خثعم وضيئة امرأة من خثعمية وضيئة وضيئة يعني جميلة يعني أو حسنة الخلق أو كذا فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها فالحديث إيه في الصحيحين قال فإيه فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فلوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل فلوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل طبعا في بعض الروايات تكرر هذا النبي لوى عنق رأى النبي صلى الله عليه وسلم فلوى عنق مرة ثانية صلى الله عليه وسلم يعني يصرف نظره عنه وأجابها إيه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا إيه الحديث الصحيحين في صحة فهذا دليل على إيه
Again.
إن المرأة كشفت إيه وجهها okay. وكفيها
so
بعدين قالوا لو كان فتح الوجه وكفين واجبا لأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم كشف وجهها وكفيها
مسلم.
ولم ينكر على الإيه يعني برضو ينكر على الفضل النظر وكان ينكر عليها لكن لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها كشف الوجه وكفين وإنما أنكر على الفضل إيه يعني النظر إليها برضو إيه طبعا فيه هنا مناقشات كثيرة المناقشة الأولى مسألة إن هذا هل وقع يعني أثناء الإحرام أو إيه؟
Now there are a lot of discussions regarding this hadith.
يعني محرمة وبعد التحلل من الإحرام.
During the time of إحرام.
يعني بيتحلل أصغر إذا إيه فعل إذا رمى جمرة العقبة ونحر
after one finishes
يحل له
rituals of حد he would make the minor
تحل after he throws the stones of العقبة
or circumambulates the circumambulation
يحل للمحرم أن يلبس ثيابه
It is allowed.
فهنا هل هذه المرأة كانت محرمة أو غير محرمة؟ وضعي في احتمالات. قال إن جاء في رواية إيه غداة يوم النحر. قال إيه غداة يوم النحر.
غداة
يوم النحر. صبح يوم النحر ده. احتمل المرأة تكون ما زالت محرمة. محرمة لا تلبس النقاب والمستزين. يكون هذا يعني لأنها كانت محرمة كانت كاشفة الوجه والكفين لأنها محرمة والمحرمة لا يجب عليها ستر الوجه والكفين فيكون غاية يعني ما يقول عليه المحرمة لا يجب عليها الروح تمل أنها تكون تحللت فده يكون فيها مناقشة في هذه الحالة يعني كانت تحللت تكون حجة للذين قالوا بجواز حتى نقول لا تنتقل برضو في مناقشة أخرى من يعني الذين قالوا بجواز كشف الوجه والكفين قالوا لو سلمنا جدلا أنها كانت محرمة لو قلنا أن المرأة كانت محرمة
فإحرام
المرأة في وجهها وكفيها ف يعني هل معنى ان احرام المرأة في وجهها وكفيها اذا كان ستر الوجه والكفين واجبين فهل معنى هذا انها تبديهما ولا معناها انها لو كان ستر الوجه والكفين واجبين لكان يجب عليها انها تسترهم بغير الايه بغير النقاب والقفازين يعني مثلا بالنسبة للرجل الرجل ايه يحرم عليه ان يلبس المخيط واضح؟ هل معنى أن الرجل يحرم عليه أن يلبس المخيط معنى هذا أنه يسمح له أن يمشي عريان مثلا؟ لا يجب عليه أن يستر عورته بغير المخيط
إحرام
فقال برضو هذه المرأة هي إن كانت محرمة قلنا أن المحرمة لا تلبس الحديث قلنا لا تلبس النقاب والقفازين قال لو قلنا نوجه المرأة وكفيها من العورة معناها أنه يجب عليها أن تستر عورتها بغير النقاب والقفازين
فسألت
بس أنها محددة إن كان العورة كان يجب عليها أن تستر بغير النقاب والقفازين فلما لم ينكر عليها أن تلبس النقاب دل على أنها ليست من العورة يعني في الحقيقة الموضوع هذا إيه موضوع يعني
شائك
لكن الذي نأخذ فيه المناقشات إن ستر المرأة للوجه والكفين إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا والاحتياط للمسلم في الدين إنه وقع يعني خلاف في المسألة بين الوجوب والاستحباب يفعلها وكذلك يعني إذا شك الإنسان مثلا يعني ما أن قلبه يتقيه أدلة أحد الفريقين فالاحتياط مدام يعني الأمر هو في جملة خير إما واجب وإما مستحب فعلى كل حال إذا سترت المرأة وجهها وكفيها فإنها تساب وإنها تؤجر على هذا فالاحتياط للمرأة المسلمة أن تسر وجهها فإنها تساب على هذا وتؤجر لأن المسلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أقل تقدير وكذلك تكون يكون فيها احتياط حتى لا يكون واجبا
متأخرا كونها
تخلفت عن هذا
صلى الله عليه وسلم
الواجب.
So فهذا يعني خلاصة
في هذا الموضوع. لكن أيضا التنبيه المهم هو أن أعداء الإسلام يعني وبعض المخدوعين ينكرون النقاب. طبعا هذا الذين ينكرون النقاب هؤلاء يعني لابد أن نقف معهم وقفة طويلة وأن نبين أن كلامهم هذا كلام يعني باطل وقطع فيه هذه لأن العلماء اتفقوا على أن النقاب إما يكون أو يعني ستر الوجه والكفين إما يكون واجبا وإما يكون مستحبا لكن أن يخرج إنسان
يكون ستر الوجه والكفين ده بدعة
وعادة جاهلية وكذا
Now people who say this, okay, they are outside the circle of disagreement between the companions. Companions disagree whether this is recommended or mandatory.
Okay. If
somebody comes and says that
niqab is
an innovation and it is women are prohibited from wearing niqab, now this person has to be, you know, we have to be really strict and aggressive in answering.
Him. Okay.
Because as we have mentioned from the hadith, it is obvious that this was a practice of a lot of women at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So these people have to be answered aggressively because they are saying something that is contradictory to the consensus of the Ummah. Okay. We're not saying that there is a consensus on whether it's mandatory or no. We're saying that since all scholars said that it's either mandatory or recommended, okay, so nobody can say something else like that it's neither. Okay, so this would need
consensus. فكان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
wearing نقاب
له فتوى بتحريم لبس النقاب للمرأة.
الشيخ ابن عثيمين
طبعا هذه الفتوى للأسف الشديد يعني أساءت عنها بعض
المضلين
وأخذ منها أن تحريم لبس النقاب معناه أن المرأة تكشف وجهها، وطبعا الشيخ ما قصد هذا.
This fatwa has been used by some people to claim that الشيخ ابن عثيمين prohibited women from covering their face. And here, as we have maybe mentioned earlier, okay, that niqab is only one of the means to cover the face. Okay. So when the Prophet ﷺ prohibited women from wearing niqab, this does not mean that he prohibited them from covering the face. And when Shaykh ibn Uthaymeen made a fatwa to prohibit women from wearing niqab, okay, he meant that they should wear a bisha or something to cover that goes from the top of the head and cover the face. Okay. Here the Shaykh made this fatwa based on a rule in Sharia that say that if something that is permissible leads to a haram, then this thing becomes haram. Why? For what does this have to do with the fatwa? What happens is that when women wear the niqab actually, yani, when a woman wears a niqab, then she is using a two-piece, okay, a piece that goes to the eyebrows, okay, and then a piece that goes from under the eyes down. Okay. This is different from wearing something that goes from the top of the head and then in front of the face. Okay. And it's like thick enough to cover the face but not thick enough so that the woman wouldn't see. Okay. So here the Sheikh was mentioning bad, yani, with the law, was referring to bad practices of women when they would wear niqab, they would make this opening between the piece that goes to the eyebrows and the piece that goes from underneath the eyes. They would make this opening very big, okay, so that it would show their eyebrows and their eyes and maybe a big part of their nose, and then they would put whatever things, makeup on their eyes.
في غير الصلاة إذا كان في حضور رجال أجانب يحرم عليهم النظر إليها يجب على
المرأة
كما ذكرنا كل بدن المرأة حتى أطراف الصابع الرجلين هو إيه من العورة. بعض العلماء يقول كل
من
المرأة
عورة
وبعض
يقول
إيه إلا الوجه،
لكن القدمان
هو من عورة المرأة التي يجب عليها السرعة في باب النظر، لكن في باب الصلاة
if she is in the presence of men. Because when we talked about whether a woman can show her feet in the prayer or not, this was in the case of prayer, not in the case of men seeing her.
Okay.
So a woman cannot show her feet to men. Okay. This is awra. Okay. Because it has not been excluded by any hadith from the general hadith that says that the whole woman is a
harlot.
But there were no men there, okay, at all. She was like in her home. Okay. Then she does not have it. She does not have to cover her feet.
وعن عبيد الله الخولاني وكان يتيما في حجر ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنه، كان يتيما في حجر ميمونة رضي الله عنه، أنها كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار.
ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها
ليس عليها إزار، رواه مالك والبيهقي وصححه الألباني.
And a خمار.
وروى ابن أبي
شيبة
عن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب
long shirt and head covering and without a loin cloth.
عنهما أنهما قال صلي المرأة في ثلاثة أسواد درع وخمار وإزار، وصححه الألباني.
Okay.
فيحمل
So this means that
كلام عمر رضي الله عنه
at the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم when they prayed at home they did not cover
their feet. النصف الأسفل والدرع اللي هو زي زي القميص بالنسبة للرجل، يعني صوب من الكتف كده لغاية الرجلين، وخمار يحمل هذا على أن لبس الإزار تحت الدرع مستحب يعني أفضل وأفضل، لكن فعل ميمونة
أم المؤمنين وأم سلمة
يدل على أن المرأة إذا صلت في درع وخمار
فالرجل
يستر الرأس
والصدر
ودرع القدمين إلى الرجلين فهذا إيه يكفي
بإذن
الله. حتى لو لم
يكن هذا من
فعل إيه أمهات المؤمنين رضي الله
عنهم،
لكن إذا كان تحت الإضافة هو إيه أولى
لأولى
هذا المسجد للباس في الصلاة. نعم نعم الشيخ الألباني رحمه الله
يعني
حديث
الشيخ الألباني
المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا
أسماء،
لكن يعني كان الشيخ منفردا بهذا
حسن
الأمر
الواضح. الشيخ حسين جسمي
هذا الحديث عند البيهقي وكذا وقوى الحديث، لكن الذي عليه يعني جماهير أئمة
المحدثين
يعني سلف مخالف طبيعي هذا
one of very few
وطبعا لما قواه فكان هذا حجة يعني من قال بجواز
adopted this opinion and that the majority of scholars okay said that this hadith is not authentic. The brother is asking about
هنا يسأل عن تفريق بين الأمة والحرة في التكاليف. الشرع يعني خفف الأحكام التي في حق العبيد والإماء سبعة من الناس فقط يعني أيضا العبيد والإماء الشرع يعني أعطاهم بأحكام مخففة نظرا يعني لظروفهم،
مثلا
يسقط مثلا عن العبد الحج ويسقط عن مثلا شهود صلاة الجمعة ويسقط تيسيرات يعني الشريعة للعبد وتيسيرات لذلك في حق الأمة وكذلك الحدود يعني حتى العقوبات خفت أيضا في حق العبيد والإماء مثلا في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
الإماء يعني
الأمة حدها نصف حد المرأة المحصنة إذا زنت الأمة يعني المحصنة مثلا في
خمسين جلدة الأمة
الحرة تجلد مئة جلدة الأمة تجلد خمسين جلدة
نصف حد الذي for none previously married.
فكان من تخفيف الشرع كذلك على الإماء في مسألة الحجاب أنه يباح للإماء كشف
كشف.
وكان عمر رضي الله عنه يضرب الأمة إذا تقنعت يعني فرطت رأسها فلا تشبهنا بالحرام نقول لا تشبهنا بالحرام
عمر رضي الله عنه
حتى تكشف
رأسها.
لكن أيضا برضو شيء الإسلام تيمية رحمه الله كثير من العلماء يعني قبل إذا كانت يعني قبل هذا في حق لماء اللائي للخدمة وكذا اللائي يعني مثلا يعني لا يشتهين يعني أو كذا، لكن إذا كانت يعني الأمة حسناء أو كذا
فتغطي but of course and this does not apply to a servant woman if she for example looks is beautiful okay then she still has to cover
يعني كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النساء كنا يصلين خلف صفوف الرجال بدون يعني حائل
أو سدر،
لكن أيضا يعني كان هناك احتياطات مأخوذة لهذا يعني أولا كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم حط النساء على التباعد من الصلين في آخر المسجد في طرف
الأخير الرجال في طرف
الأول ونهين عن رفع الرؤوس يعني قبل أن يرفع الرجال من السجود عن رفع رؤوس من السجود حتى يرفع الرجال أولا، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال ألا ينصرفوا حتى تنصرف النساء يعني يلتفتوا ويستجيبوا مثلا للخلف أو كذلك من حتى تنصرف النساء، وأمر النساء بالتعجيل النساء يعجلن بالخروج أو السلام عليكم ورحمة الله
He also ordered women to leave the masjid right after the prayer finishes.
حتى يعني لا يحصل يعني اجتماع عند الابواب وكذا من
الجلسين.
اذا كان هناك يعني احتياطات عديدة في هذا الامر طبعا يعني كان
مثلا
يعني مشقة البناء وتكاليفه وكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده فيه يعني حرج وصعوبة مثل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الحصباء
والسقف
كان من سعف النخيل لا يقي يعني المطر ونزل مطر يسود في ماء
المسجد of the Prophet صلى الله عليه وسلم what was it? Okay, it was made from mud. يعني to have separate places for men and women.
طيب السنة يعني أيضا لها ضوابط يعني إذا كان المرأة مسموح نعم النساء يصلون خلف الرجال ولكن بهذه الشروط المرأة تكون يعني حجابها مثل حجاب النساء الصحابة رضي الله عنهم حجاب يعني سابغ وكذا وكذلك أيضا للرجال لا ينصرفوا حتى تنصرف النساء ولا يكون هناك يعني لا خضوع بالقول ولا اختلاف عند الأبواب ولا كذا يعني إذا توفرت هذه الاحتياطات وهي عادة لا تكون متوفرة فيكون البديل عنها اللي هي
We are talking about a society that we don't see anything near it at this time. But if there was such a situation which women were covered and things like this, then it might not be.
نعم. يعني هذا يدل على أن صفوف النساء يبدأن أولا الصف الأخير ثم الصف الذي أمامه ثم الصف الذي أمامه. لكن كما ذكرنا هذا إذا كنا نصلين لكن إذا كنا نصلين في بناء مستقل لا حرج
أن يبدأ place without the barrier, then the lines of the women would start from the back, frontward, okay? But if the women are praying in a separate place, then their lines would start from the front, back.
هل الأمر بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين؟ جواب كلا لأن الله تعالى قد يعني النبي في آيات خاصة بأمهات المؤمنين تأمرهن يعني تشدد في حقهم وبعدين آيات أخرى في حق عموم النساء الله تعالى قال أيضا إيه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن في آية خاصة بأمهات المؤمنين
يعني وأن الله تعالى
جميع النساء كذلك قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن
فروجهن
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فأول باب قل للمؤمنات
daughters and the women of the believers to do such and such. Okay, so this means
كشف الوجه للمرأة أثناء الإحرام. الجواب يعني ينبغي للمرأة يعني لا تلبس نقابا ولا قفازين ولكن تستر وجهها بشيء غير يعني مفصل على قدر تلبس فيه شطر زي حديث
أثناء كنا يعني
إذا حزن الرجال وحديث عائشة رضي الله عنها إذا حزن الرجال أسدلت حزن جلدانها عن هل هذا على سبيل يعني الوجوب أو على سبيل النفس قولا هذا واجب نسكن هذا المندوب
Is this mandatory or recommended? There are two opinions in this. One says that it's mandatory that they do this, and the other is that it's only recommended that they do this.
لا لا ليس موضوع حديث مسلمة ليس موضوع ولكنه ضعيف يعني فقط لجهالة المرأة الراوية عن محمد بن زيد عن أمه
is the hadith
عن أم سلمة أم محمد بن زيد هذه امرأة
considered a fabricated hadith.
And the Shaykh said,
it is not a fabricated hadith, but not authentic.
نشهد أن لا إله إلا الله.
Because there is difference between fabricated hadith and authentic hadith. Now we're going to stop here, inshallah, as the brothers turn off the headsets and return.